Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 12 من شهر 8 سنة 2019. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل 3 مزارعين وجرح آخر في إطلاق نار بمنطقة دولما شمال شنقل طوبايا بولاية شمال دارفور. قوى الحرية والتغيير تطالب بالتحقيق وتكوين غرفة مشتركة من القوات الأمنية لحماية الموسم الزراعي. وفيات وانهيار مئات المنازل بأمطار في الخرطوم، ومئات الأسر لا تزال في العراء بمناطق دار السلام وجنوب الخرطوم. وفد الجبهة الثورية يصل القاهرة للقاء وفد من قوى الحرية والتغيير برعاية مصرية وقوى الإجماع الوطني تعتذر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 3 مزارعين رميا بالرصاص وجرح آخر في إطلاق نار من قبل رعاة بمنطقة دولمة الواقعة على بعد 20 كيلومتر شمال شنقل طوبايا التابعة لمحلية دار السلام بولاية شمال دارفور يوم السبت. وقال أفراد من أسر الضحايا لراديو دبنجا أن الحادث وقع بعد إدخال رعاة لعدد من الجمال بالمزارع الواقعة بمنطقة دولمة وتسليم المزارعين في المقابل تلك الجمال لدى شرطة شنقل طوبايا. وأوضح أن 20 مسلحا على ظهور الجمال مع 4 آخرين على ظهور المواتر حضروا مساء السبت للمنطقة وأطلقوا النار على المزارعين، الأمر الذي أدى لمقتل كل من عبد الرحمن صالح بكر وأحمد آدم النور وعلي النور يحيى وإصابة آدم عبد الشكور بجراح. من جانبها أدانت قوى الحرية والتغيير بشمال دارفور الحادث وطالبت في بيان لها أمس والي الولاية المكلف للقيام بدوره كاملا في حماية المدنيين العزل وتأمين الموسم الزراعي، هذا إلى جانب تكوين غرفة مشتركة من القوات الأمنية مهمتها تأمين المزارعين والمواطنين في المدينة والقرى مع إلزام الرعاة باتباع المسارات والمراحل وفق ما هو موجود في كافة الخرط بالولاية. وطالبت قوى الحرية والتغيير بشمال دارفور في بيانها بتكوين لجنة تخصي حقائق مستقلة حول الانتهاكات التي ارتكبها الجناة في الولاية طيلة الفترة الماضية. أدت الأمطار التي حطلت بالعاصمة الخرطوم يوم السبت إلى وفاة 3 أشخاص على الأقل بينهم طفل وانهيار 480 منزل وتشريد مئات الأسر وبقائهم في العراء. وبحسب التقارير الأولية الواردة من منطقة دار السلام بأم درمان فأن الأمطار التي حطلت يوم السبت أدت إلى وفاة أم وطفلها في انهيار لسقف المنزل، بينما أدت الأمطار بمنطقة مايو الخرطوم إلى وفاة الحاجة مريم وإصابة 2 آخرين في انهيار حائط. وأكدت التقارير انهيار 150 منزل في منطقة العزبة في دار السلام أم درمان، بينما انهار 100 منزل آخر بمربع 45 بدار السلام أم درمان. وفي حي السلامة أدت الأمطار إلى انهيار 152 منزل بمربع 16، بينما انهار 34 منزل آخر بمربع 4. وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة قيادات الجبهة الثورية السودانية للمشاركة في اجتماع دعت له القاهرة مع قوى إعلان الحرية والتغيير لمعالجة الخلاف حول الوثيقة الدستورية قبل التوقيع النهائي يوم 17 من شهر 8 الجاري. وأعلن الهادي إدريس القيادي في الجبهة الثورية ورئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي أن تمسكهم بإضافة وثيقة أديس أبابا في الوثيقة الدستورية. وقال الهادي الذي وصل للقاهرة ضمن قادة الجبهة الثورية للاجتماع، قال أنهم وصلوا للقاهرة بدعوة من الحكومة المصرية للاجتماع مع قوى الحرية والتغيير حول الإعلان الدستوري الذي رفضوه لعدم إضافة وثيقة أديس أبابا للسلام. أكد أن الجبهة الثورية ليس لديها ما تقوله في هذا الاجتماع سوى التأكيد على ضرورة إضافة الوثيقة إلى الإعلان الدستوري. اعتذر تحالف قوى الإجماع الوطني عن المشاركة في اجتماع دعت له القاهرة قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية لمعالجة خلافات بشأن الوثيقة الدستورية الموقعة مع المجلس العسكري. وقال التحالف في بيان له يوم السبت أنه تلقى دعوة من الحكومة المصرية لحضور لقاءات مع زملائنا في الجبهة الثورية والتفاكر حول المرحلة القادمة. وأوضح تحالف قوى الإجماع في بيانه أنه يكرس جهده حاليا في الترتيب لمراسم التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية حتى يفتح الطريق نحو المرحلة الانتقالية التي لا تتحمل التأخير في الانتقال للسلطة المدنية. ودعا التحالف لتعجيل الاجتماع إلى شهر 9 القادم حتى يكون أساسا لافتتاح ملف السلام كاملا. قال رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح البرحان أن عيد الأضحى المبارك يمر هذا العام والبلاد تفيض فرحا بعد التوافق الذي تم في الرابع من شهر 8 الجاري. وجدد البرحان في خطابه للأمة السودانية بمناسبة العيد العزم على جمع الشمل والاستعداد لمرحلة جديدة من العمل والإنتاج والعطاء لوطن هو في أمس الحاجة لتضافر جهود كل أبنائه في كل المجالات والميادين من أجل البناء والتنمية والإعمار وتحقيق مصالحه العليا. وأكد فريق برهان أن التحديات الماثلة والأوضاع الاقتصادية التي يعيشها السودان تحتم على الجميع حماية ما تم التوافق عليه في الرابع من شهر 8 والاستعداد لوضع الأسس لحكم مدني أساسه المواطنة والحرية والعدالة يستوعب الجميع، لأن السودان في أمس الحاجة اليوم إلى التماسك والتعاضد لمواجهة التحديات والتقلب على كل الأسباب التي أدت إلى إخصاء هذه الأمة. وجدد البرهان التأكيد بأنه لا مكان اليوم لمروجي خطابات الفتن والتطرف والكراهية. قال رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي أن الوثيقة الدستورية المتفق عليها تؤسس لخطوة إلى الأمام. وأكد خلال خطبة عيد الأضحى أمس أن المرحلة الانتقالية مرحلة شراكة بينهم في قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وأنهم اخترحوا ميثاق شرف كأساس أخلاقي لتلك الشراكة الضرورية. وقال المهدي أن الحرية والتغيير جزء من مسؤولية الدولة، ما يوجب التخلي عن أي تصريحات فردية أو حزبية حول تكوينات الدولة المدنية الموجودة. وأكد المهدي أن المجلس القيادي للحرية والتغيير هو صاحب القرار في كل التكوينات المزمعة من مجلس سيادي ومجلس تنفيذي وغيرها من مطالب الاتفاق التاريخي، وأن أي تصريحات أو ترشيحات خارج نطاق المجلس القيادي باطلة بل جالبة للبلبلة والفوضى. الخبر الأخير في النشرة. أصدر والي شمال كردفان المكلف اللواء الطيب كركساوي قرارا بإقلاق طريق الصادرات أمام حركة السير حتى انتهاء فصل الخريف والفراغ من المعالجات النهائية. وأصدر الوالي المكلف قرارا بإعفاء المدير التنفيذي لمحلية جبر الشيخ لعدم وجوده بالمحلية في ظل ما تعانيه محليته من أزمات نتجت من انقطاع الطريق والكوارث التي خلفتها السيول والأمطار بقرى المنطقة ووجود عالقين بالطريق. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. راديو دبنج حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بذبذبة مقدارها 7315، والموجة 25 بذبذبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام، راديو دبنج حيجيكم من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6 على الموجات 19 بذبذبة مقدارها 15350، والموجة 19 بذبذبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 19 بذبذبة مقدارها 15350، والموجة 19 بذبذبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من حديث اليوم. موضوعنا اليوم حيكون محتوى الوثيقة الدستورية التي تم الاتفاق عليها بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، والانتقادات التي وجهت لنص ومحتوى الوثيقة الدستورية من قبل جهات عديدة، ومن قانونيين ومن حركات مسلحة وساسة. التقينا بالأستاذ نبيل أديب عبد الله، المحامي والقانوني البارز، وسألناه حول الوثيقة الدستورية، وبدينا بأكثر نقطة أثارت جدل، اللي هي ورود بعض المفردات بخصوص القصاص وجرائم الحدود، وسألناه إنه هل توجد ألغام داخل نص الوثيقة الدستورية أو نصوص الوثيقة الدستورية؟
المسألة دي لا تتحدث عن مصدر التشريع، تتحدث عن تشريعات قائمة موجودة فيها القصاص وفيها الحدود.
نعم.
الوثيقة الدستورية في هذه النقطة تتحدث فقط عن مسألة واحدة، وهي العقوبة بالإعدام.
نعم.
العقوبة بالإعدام ليست متعارضة مع الوثيقة إذا كانت جريمة متعلقة بالحدود أو القصاص. القصاص ما هو القتل؟
نعم.
لأنه القصاص الجرائم العنف الأخرى لا دخل، ما فيها أحكام بالإعدام. الشيء الحكم بالإعدام هو القتل في العمل. والمسألة الثانية هي الحدود، والحدود الأحكام فيها بالإعدام قد لا يكون في هذه المرحلة مختلف عليها. ليه؟ لأنه نحن نتحدث عن الحرارة، حد الحرارة، وعن حد الزنا للمحسن. بالنسبة لحد الحرارة فهو طبعا النحب المسلح كده، وده مسألة جريمة خطيرة. المسألة الوحيدة التي تثير هذه الإشكالية هي موضوع الزنا، والزنا المعاقب عليه بالإعدام هو الزنا الذي يقع من محرم، من محصن، والمحصن هو الشخص المتزوج. على أي حال هذه المسألة لا تمنع المشرع أنه يلغي هذه العقوبة.
طيب أستاذ نبيل، يعني أنت قلت لا تمنع المشرع من إلغاء العقوبة، يعني المشرع ده نفهم منه انه المجلس التشريعي القادم الذي سيتم اختياره؟
نعم.
نعم. طيب يعني بالنسبه للمجلس التشريعي الذي سيتم اختياره، يعني هو مجلس، يعني لو نظرنا له في المحصله النهائيه هو مجلس معين، فهل يحق له يعني حسب رايك تقديرك يعني يقوم يغير في مسائل زي دي، زي مسائل هي عندها علاقة بالهوية حقة الدولة كلها، زي ما اختار النظام السابق، وزي ما في ناس كتار على طول التاريخ السياسي للسودان بيحاولوا يثبت هوية الدولة، افترض انها دولة اسلامية وبالتالي قوانين لازم تكون اسلامية منسجمة مع هذه الهوية، فالمجلس ده بيقدر بيعمل الحاجة دي؟
ده هو السؤال. المجلس التشريعي لديه سلطة تشريعية كاملة، لا ينقصها الا، يعني هي بتنطقها سوي، بمعنى أنه شنول الذي لا يستطيع أن يصدره من تشريعات، لا يستطيع أن يصدر من تشريعات ما يتعارض مع أحكام الوثيقة الدستورية. ولذلك إحنا قلنا أنه إلغاء هذه المادة لا يتعارض مع الوثيقة الدستورية، إلغاء عقوبة القتل للزاني المحسن لا يتعارض مع الوثيقة الدستورية. هل هو يتعارض مع الشريعة؟ هذا سؤال ثاني كبير جدا. يعني انت بتقول لي هل من حق المجلس التشريعي ان يصدر قوانين، يعني مفهوم الكلام تتعارض مع الشريعة الإسلامية؟ صحيح انت ما قلتها بالشكل المباشر ده، لكن قلتها بأنه ما هو كان يعني تم اختياره.
ايوه، لا انا بقول طبعا انابه عن قوه كثيره داخل المجتمع تقوم تتحدث عن هذه النقطه وبتصطرع عليها يعني باستمرار، ظلت هذه القوه يعني.
هي المساله انه في الدستور السابق الذي الغي كان في كلام على انه الشريعه الاسلاميه مصدر التشريعات، هذا لا يعني انه التشريعات التي اول حاجه لانه نتكلم عن حاجات لازم ان احنا نكون واضحين فيها، ليس هناك يعني لا توجد أحكام بقى من الأحكام الواضحة التي تحملها الشريعة الإسلامية بحيث أنه يجب على مشرع أنه يشرع، لا ما في كده. هو الشريعة الإسلامية أصلا هي طبعا عندها مصادر عدة، أول حاجة يعني عندها مصدر القرآن ده المصدر الأول، الثاني السنة، من الثالث وانت نازل هو عمل انساني.
نعم طيب ده كلام كلام كويس. يعني نرجع للسؤال اصلا طرحنا به السؤال، انه تخوف الناس من الدوله التي ستمخض عنها هذا الاتفاق تقوم بشكل او باخر تاخذ الطابع الديني كامتداد بشكل او باخر ايضا للنظام اللي اصلا الناس ساروا عليهم. فيعني شنو المخاطر من انه يعني الدوله المدنيه الناس بيطالبوا بها يعني تكون فيها تاثيرات دينيه واضحه؟
الدولة المدنية يكون فيها تأثيرات دينية، هذا هذه مسألة ليست خطيرة، الخطيرة هو تقديس القانون. يعني أنا لما بتكلم على أنه هناك تأثيرات دينية أو مؤثرات دينية على القانون أو على من يحكمون، ده وضع طبيعي لأنه أصلا الشخص ثقافيا عنده ثقافة، هذه الثقافة جزء أساسي منها الدين، فالناس بتقرر بالرجوع للثقافة بتاعتها.
نعم.
هذه المسألة ليست خطيرة، بالعكس هي مسألة طبيعية وفي كل العالم.
الخطورة أنا بالنسبة لي بتجي من فكرة الحقوق، انه يعني تستخدم يعني هذه التأثيرات الدينية في انتقاص حقوق الناس، يعني زي فكرة الزينة دي، يعني منو عنده حق بأنه حاكم لي بالزينة؟
هو أنا هذا لا يجب أن يعود، ما هو الخطورة بتجي من تقديس القانون، أي قانون ينتقص من حقوق الناس، أي قانون يقوم على التمييز بين الناس بسبب معتقداتهم لا يجوز أنه يقبل بسبب أنه عنده خلفية دينية. أساسا الحقوق بتبنى على المواطن وليس على الدين، لذلك غير مقبول وفقا للوثيقة التي حملت هذا المبدأ بوضوح أنه لا يجوز التمييز بين الناس بسبب عقيدتهم دينهم وخلفياتهم الثقافية أو الجنس، الإثنية أو الجندر، كل هذا غير مقبول.
نعم نعم. طيب نمشي لنقطة ثانية، تعديل الوثيقة الدستورية، قيل انه تعديلها يعني يتم باجراءات معقده، انت رايك شنو في الكلام ده؟
هذه الوثيقه الدستوريه يعني تمت بالتوافق بين المجلس العسكري الانتقالي وبين قوى الحريه والتغيير ممثله للشعب السوداني، وخطا من الاساس، اساسيات ما هو مطلوب في هذه المرحلة التوصل لاتفاقية السلام. اتفاقية السلام يجب أن يعني بالضرورة هتؤدي إلى بعض التغييرات الدستورية بالضرورة، والوثيقة نفسها تركت أشياء أساسية لم تتعرض لها بسبب انتظار التوصل للسلام. يعني مثلا مسألة اللامركزية، الوثيقة تبنت اللامركزية ولكن لم تتبنى لا فيدرالية ولا مناطقية، يعني وأشارت للاثنين المناطق والولايات وتركت الوضع على ما هو عليه انتظار المسألة المتعلقة بما يسكر عنه السلام من اتفاقيات.
نعم.
أيضا هناك المفوضية الدستورية، لأنه هذه وثيقة دستورية وليست دستور، كل ما هنالك هو أن هذه المسألة ستتم بالتوافق. المجلس العسكري لن يعود قائما بعد صدور هذه الوثيقة بعد التوقيع عليها يوم 17 وبالتحديد يوم 18 بعد تكوين مجلس السيادة ينحل المجلس العسكري ولن يعود له. أولا من ناحية عملية كده المسألة هذه الأحكام تكفي للفترة الانتقالية، ولكن سيحدث تغييرات ستوجب زيادة أحكام منها أول السلام وهو ما يقلق الحركات المسلحة، لكن الحركات المسلحة لو نظرت بعمق للوثيقة تجد أنها سيكون لها دور بعد توقيع السلام في التعديلات الدستورية المتطلبة.
نعم. طيب أستاذ نبيل، يعني الكلام ده هل يفهم منه بشكل من الأشكال انه الناس اللي بنتقدوا الوثيقه دي، يعني خاصه زي الانتقاد الجاي من الركن بتاع الجبهه الثوريه، هم عايزين انه الوثيقه دي يعني بشكل قانوني تقوم تحسم مسائل هي ذات طابع سياسي وطابع ثقافي وطابع اجتماعي عشان الناس يتجنبوا المشاكل في الوقت الفيه؟ اصلا طبيعه المشاكل هي اصلا مشاكل يعني لا تحل الا بالحوار، ما بتحل بالنصوص. مش
صحيح، ما الوثيقه ذكرت ذلك. هو المشكله بتاعت الناس انه حاجوا ينظروا لشمولية الوضع. أولا المطالبة بأنه لا يتم شيء لحين تحقيق السلام، هذه المطالبة تضع البلاد في خطورة. لأنه نحن كنا في فراغ دستوري، هذا الفراغ الدستوري ناجم من الانقلاب الذي وقع على نظام عمر البشير، لذلك كان الإسراع بالانتهاء من ذلك يتطلب إصدار وثيقة دستورية. وحتى الناس وصلوا لاتفاق أنهم ليسوا في حاجة لإصدار دستور. لاحظ الفرق، وهذا أفتكر برضو ما أصله الحركات المسلحة.
سريع عندي سؤالين. واحد حول إلزام الدولة بمهام دون تسمية لجهاز معين لتنفيذ هذه المهام، زي فكرة المفصولين تعسفيا من العسكر والمدنيين.
الدستور بيحدد سلطات، بعد ذا أي مهام تجي في الأجزاء. الدستور أيضا يحمل مهام للفترة الانتقالية، أي مهام تجي بأنت بتنزلها حسب السلطات. الليلة مسألة إعادة النظر بالنسبة للمفصولين تعسفيا، هذه يتولاها حتين السلطة التنفيذية بما لها من ولاية على السيرفيس، على الخدمة المدنية والوظائف العامة، ويتولاها القضاء بما له من ولاية بالنسبة للخصومات التي تكون حتى بين الأفراد والدولة. فلسنا في حاجة أن نقول أن إحنا أوكلنا مهام الذي يقوم بها بشكل مباشر، طبعا هو السلطة التنفيذية.
نعم.
إذا لم تفعل ذلك هناك جهة رقابية وهو القضاء. القضاء هو رقيب على السلطة التنفيذية، ويمكن لو إلزامها بالقيام بذلك.
سؤال رب يعني احتمال يكون الأخير، اللي هو شروط العضوية لمجلس السيادة. يعني قيل إنه الحاجة ما نصوا عليها بشكل واضح، فهل ترى ذلك أيضا؟
هو أصلا الحصانة كما ظهرت في الوثيقة هي حصانة إجرائية ويتم رفعها بواسطة المجلس التشريعي. فهي إجرائية بمعنى لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية في مواجهة المحصنين إلا بعد رفع هذه الحصانة، لكن لا توجد أي حصانة موضوعية، بمعنى أنه أي شخص ارتكب أي جريمة سواء قبل أو بعد انتقال السلطة إلى السلطة المدنية وفقا للوثيقة الدستورية هو خاضع للمساءلة القانونية. هذه الحصانة هي من ضد الإجراءات التي قد تتخذ ضده، ولكن يمكن رفعها بواسطة ليه؟ ما منعا للإجراءات الكيدية فقط، ولكن إذا كانت الاتهامات حقيقية وصحيحة يجب أن يتم رفع بواسطة السلطة التشريعية. هو الحقيقة الحصانات دي فيها مكس، فيها مكس، لكن لم ينتبه إليه النقاد، لأنه طبعا شرحت الوثيقة على 35 جزء، لكن النقص الوحيد اللي أنا شايفه والذي لم يشر له أحد، يعني يجب أن يكون في تحصين للمجلس التشريعي موضوعي ضد الجرائم المتعلقة بالرأي أثناء الجلسة، لأنه أنا الليلة المجلس التشريعي أعضاءه لا يجوز اتهامه أصلا بإشانة السمعة ولا الإساءة بسبب رأي الضيوف. لازم أنا أحسن الناس دي عشان يقولوا الكلام بوضوح.
نعم نعم،
وهذا هو ما أنا أفتكره لم يرد في الوثيقة خطأ،
وممكن يتعالج يعني
أغفل وليس رشد أغفل.
نعم،
وكان يجب أن يكون في حصانة موضوعية لأعضاء المجلس التشريعي ضد جرائم الرأي.
أستاذ نبيل أديب، أنا حقيقة والله شاكر لك شديد يعني وقتك اللي أديتنا له وللتوضيحات اللي قدمتها هذه، وبشكرك كثير على حديثك لبرنامج حديث اليوم، ونتمنى نلاقيك تاني ونتكلم برضو في تفصيلات تانية خاصة بالفكرة الدستورية والقانونية كلها.
جدا تحت أمركم. الله
تسلم. تسلم. شكرا.
شكرا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.